إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، فله الحمد والمنة على عباده، وما بكم من نعمة فمن الله. نحمده أن هدانا للإسلام، ونحمده أن هدانا لأركانه إلى توحيده إلى صلاته إلى الزكاة والصيام وسائر الأركان والأحكام، على ما يطيقه العبد، فاتقوا الله ما استطعتم. نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لأن نكون من عباده الذين يسعدون بمجالس الذكر، والذين تطمئن قلوبهم فيها، والذين يعمرون المساجد صلاة وذكرا وتلاوة وعبادة لله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يرتضيه رب العالمين سبحانه. ونحمده أن هدانا للسنة ووفقنا لاتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، فكم من أناس قد زاغوا وضلوا عن هذه النعم السابقة، فمنهم من أضله الله عز وجل عن الإسلام، فتجده يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا لا يعترف برب ولا بإله، ومنهم من يفرط في أركان الإسلام فلا يؤدي الصلاة أو يخل بأعظم أركانه وهو التوحيد، ومنهم من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه المساجد ولم يرفع بها رأسه، ومنهم من لم يوفقه الله عز وجل للسنة وللعمل بها ومحبتها والحفاوة بها، فهو اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ثم إن من فضل الله عز وجل، والفضل كله له، أن وفقنا لطلب العلم الشرعي النافع الذي يرفع الله عز وجل أهله. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكونك عالما أو متعلما أو محبا للعلم وأهله هذا فضل الله عليك، اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. وهذه الدنيا ملعونة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فيا عبد الله، هذه نعم عظيمة كثيرة نذكرها بين الوقت والآخر لعلنا نفلح فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر نعم الله سبحانه وتعالى فلاح وسبب عظيم من أسبابه، ولا سيما لمن حدث بها شاكرا لربه، ولمن حدث بها عاملا بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. فإن شكر النعم وأما بنعمة ربك فحدث، يكون التحديث بها وشكرها في القلب اعترافا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند أحد، فهي نعم الله عز وجل عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، فتقر وتعترف في قلبك أن هذه النعم من عند الله. وشكر النعم باللسان يكون بشكر الله عليها، فتقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر على ما أنعمت به علي من نعمة في ظاهري أو باطني، ظاهرة أو باطنة، حسية أو معنوية، في نفسك أو في مالك أو في ولدك أو في عشيرتك. كم من نعم لله على عباده، والله إنها لنعم كثيرة. ولهذا قال رب العزة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي مهما عددتم النعم فإنكم لن تبلغوا حصرها وعدها. لماذا؟ لأنها كثيرة. كم من نعمة لله عليك في نفسك، ورب العزة يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تفكر العبد في نفسه كم هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، جعلك سميعا بصيرا. وبعض الناس أصم أعمى، وجعلك تمشي على رجليك، وبعض الناس يمشي على العكاز، وبعضهم مقعد لا يمشي. جعلك تناول وتعطي وتأخذ بيديك، وبعض الناس لا يد له، إما مشلولة أو مقطوعة. وأعطاك الله عز وجل من النعم ما لو عددتها لطالت بك المجالس، فهل أدينا شكرها؟ إن شكرها أن نعمل بهذه النعم في طاعة الله، أن نعمل بها في طاعة الله، هذا شكر النعم. ليس شكر النعم أن نضيع أوامر الله وأن نرتكب نواهي الله. والله عز وجل قد أمدنا بالصحة، وأمدنا بالقوة، وأمدنا بالنعم الكثيرة، ونعصي الله عز وجل بها؟ نتقوى بها على المعصية؟ تتقوى بعينيك المبصرتين على النظر إلى ما حرم الله، وتتقوى بسمعك على استماع ما حرم الله، وتتقوى بقدميك على المشي إلى حيث نهاك الله، وتتقوى بيديك القويتين على البطش وعلى أخذ ما ليس لك مما حرم الله؟ أين شكر هذه النعم التي يحاسبك الله عز وجل عنها يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فإذا هذه النعم بعدها سؤال تسأل عنه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل حديث الثلاثة الذين هم أول من يقضى عليهم يوم القيامة ويقضى في شأنهم وأمرهم: في رجل قتل في سبيل الله، وآخر جواد منفق في وجوه الخير، وثالث قارئ للقرآن عالم بأحكام الرحمن ماذا قال في شأن الثلاثة؟ يؤتى بكل واحد منهم فيذكره الله عز وجل بنعمه، يذكره بنعمه. المجاهد يذكره الله أن الله عز وجل أعطاه قوة، أعطاه حنكة في القتال، وأن الله عز وجل جعل له ربما مكن في جنده، فيقول له ماذا عملت فيها، أي في هذه النعم. والقارئ يذكره الله بنعمه حيث أعطاه صوتا طيبا، وأعطاه حفظا جيدا، وأعطاه عينين ناظرتين وسمعا يسمع به القرآن، ومكنه من إمامة الناس ومن تعليم الناس في القرآن وفي غيره. هذه نعم عظيمة إضافة إلى غيرها من النعم. يذكره الله نعمه ثم يقول له ماذا عملت فيها. والجواد أو السخي الذي أنفق يذكره الله نعمه، أعطاه من صنوف المال، أعطاه مالا كثيرا عظيما مباركا، ثم يسأله ماذا عملت في هذه النعم. أما ذاك المجاهد فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، والقارئ يقول قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم، والمنفق يقول ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. يا سبحان الله، هذه أعمال جبارة، أعمال كثيرة، أعمال قوية لا يطيقها أحد الناس. لكن تأمل، هؤلاء لما فقدوا الإخلاص وقاموا بهذه الأعمال الكبيرة العظيمة من دون روح العمل وهو الإخلاص، لم يقبلها الله عز وجل منهم. فإن الله لا يقبل العمل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. بالإخلاص لله، فمن عمل عملا لغير الله رده الله عليه يوم القيامة، بل يبكته ويهينه يوم القيامة ويقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. إلى هؤلاء الذين رأيتم من أجلهم، فمن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. قال للمجاهد حين فقد الإخلاص كذبت على رؤوس الأشهاد، كذبت، نطقك شيء ونيتك شيء آخر، قلت قاتلت فيك ولم تقاتل في الله، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع فقد قيل. وقارئ القرآن يقال له حين قال تعلمت فيك القرآن، قيل له كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم فقد قيل، أخذت حظك ونصيبك من الدنيا، ذهبت طيباتك في الآخرة استعجلتها في الدنيا. والآخر المنفق يقال له كذبت، إنما تصدقت وأنفقت ليقال جواد فقد قيل. قالوا عنك إنك جواد وسخي، وقالوا عن ذاك كذا وذاك كذا. فيا أيها الناس، الشاهد من هذا الحديث أن النعم نسأل عنها، وحين سئل هؤلاء ماذا عملت في هذه النعم، فلا بد أن نعد لهذا السؤال جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن مما من الله عز وجل عليكم به من النعم هو وجود من يذكركم بالله، وجود من يفقهكم ويعلمكم من رجال أو نساء، وجود من يحتوي أبناءكم ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنن ويعلمهم الوضوء والصلاة ويعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ويعلمهم شرع الله سبحانه وتعالى، أليست هذه نعمة؟ بلى والله إنها لنعمة عظيمة، وهذه النعم إذا شكرت قرت، وإذا أنكرت وجحدت وكفرت فرت. فمن يسر الله له بمن يعلمه فليحمد الله وليشكر نعمة الله عز وجل عليه، وليكن نعم المعين ونعم من يقف مع ذلك الداعي إلى الله وإلى توحيده وإلى شرعه، فيكون معينا له في الخير، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كم من قرى تطالب بدعاة إلى الله، كم من قرى تطالب بخطباء يخطبون، وبمعلمين يعلمون، وبمدرسين يدرسون، وبقراء يقرؤون. وسيأتي رمضان ويحتاج الناس في مساجدهم إلى من يصلي بهم التراويح والقيام، وأنت قد من الله عز وجل عليك بمن كفيت بسببه مؤونة البحث عمن يعلم أو يصلي، نعمة عظيمة. فأحمدوا الله يا أهل هذه القرية الطيبة المباركة وما حولها، أحمدوا الله إن وفقكم الله عز وجل لدعاة سنة وتوحيد يدعونكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعونكم إلى تقوى الله. بعض الناس إذا قلت له يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يقول: إيش أنا، ما أنا مسلم؟ من الذي قال إن الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه إنما يدعى إليها الكفار؟ نحن ندعو أنفسنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وندعو أهلنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وندعو قومنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورب العزة يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. فهل معنى ذلك أنه ليس بمتقي حتى يؤمر بالتقوى؟ الجواب لا، هو سيد المتقين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنا أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله لأنا. فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، ورب العزة يقول له: يا أيها النبي اتق الله، أي اثبت واستمر على تقوى الله. فتعليم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معناه إيصال علوم لم تصلك وفوائد لم تعرفها من كلام الله وكلام رسوله ومن كلام أهل العلم الشارح والمبين لذلك. وإن هذه القرى فيها فطرة طيبة، وفيها إقبال على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف في وجوه أهلها وفي حضورهم للمحاضرات وفي حفاوتهم بالخطب وفي إقبالهم على الخير. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يوفقنا وإياهم جميعا لذلك، وأن يزيدنا وإياهم من فضله. إخواني في الله، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وقبل ذلك قال عبد الله بن مسعود: إنكم لتعدون إن كنا لنعد الآيات بركة وإنكم لتعدون الآيات تخويفا. إن كنا لنعد الآيات بركة وإنكم لتعدون الآيات تخويفا. ثم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: هل من فضلة من فضلة ماء؟ أو قال: ايتوني بماء بفضلة من ماء. طلب عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بشيء من ماء يسير، ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، ووضع يده في ذلك الماء عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حتى توضأ الناس وشربوا. ثم قال عبد الله بن مسعود: وإن كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فهذه آيات ذكرها عبد الله بن مسعود: نبوع الماء ونبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وتسبيح الطعام وهم يأكلون يسمعون تسبيح الطعام وهو يقول سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال ابن مسعود في أول الحديث: إن كنا لنعد الآيات بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، وإنكم لتعدونها تخويفا. وهل الآيات بركة أم تخويف؟ الجواب أن الآيات على قسمين: آيات يخوف الله عز وجل بها عباده، كما قال رب العزة وهو أصدق القائلين: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه الآيات التي يرسلها الله تخويفا هي الآيات التي يقصد من العباد ومن البشر أن يخاف الله عز وجل عند وجودها، ومن ذلك الكسوف والخسوف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فالكسوف أو الخسوف من آيات التخويف، الزلازل من آيات التخويف، الفيضانات من آيات التخويف، الحرائق من آيات التخويف، البراكين من آيات التخويف، وهكذا الأمطار الغزيرة التي لا يعهدها الناس وتتضررون بها من آيات التخويف يرسلها الله عز وجل ليخوف عباده، وأن هذه الدنيا دنيا ذاهبة، وأن هناك آخرة ستأتي فيها آيات من جنس ما يرون، وهي أعظم وأعظم وأعظم مما رأوه. هذا قسم من قسم الآيات، آيات تخويفية. والقسم الثاني الآيات التي هي بركة، ما كان من علامات وبراهين صدق النبوة، من براهين صدق النبوة، وهي دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كنبع الماء من بين أصابعه بركة، وتسبيح الطعام بين يديه، وتسبيح الحصى بين يديه بركة، وهكذا أنواع أخر من هذه الآيات يجعلها الله عز وجل بركة، لأن الله عز وجل يهدي بها من شاء من خلقه. وكخاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام آية، حتى إن سلمان الفارسي لما جاء باحثا عن دين الحق حتى هدي ووفق له بتوفيق من الله عز وجل، كان يعلم أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن خاتم النبوة بين كتفيه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى بطعام أو بجمع له تمرا، وقال يا رسول الله، أو قال علمت حاجتك وحاجة أصحابك فخذ هذا فهو صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كلوا وأمسك. فقال سلمان هذه واحدة لا يقبل الصدقة. وجمع له طعاما مرة أخرى وآتاه وقال رأيتك لا تقبل الصدقة فخذ هذه فهي هدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن عنده كلوا، وأكل معهم. قال وهذه الثانية. قال ورآني عليه الصلاة والسلام استدرت من ورائه ففطن لما أريد، أنه يريد أن ينظر إلى العلامة الثالثة، خاتم النبوة بين كتفي رسولنا عليه الصلاة والسلام، فأزاح له الرداء عن كتفيه فرأى خاتم النبوة، فأقبل وانكب على النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. ثم بعد ذلك دخل في الإسلام عليه رضوان الله. فهذه آيات يجعلها الله بركة، يهدي بها الله عز وجل من شاء من خلقه، دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال ابن مسعود وهو يستدل على آيات البركة: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقل الماء. وهذا يحصل للمسافرين، أن يقل عندهم الماء، ولا سيما في الزمن الأول حين كانوا يسافرون على الرواحل والإبل المسافات الطوال، وربما انقطعوا. وحصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف وفي أكثر من سفر يقل الماء. ومن ذلك ما كان في غزوة تبوك التي كانت في حر شديد فنقص الماء، فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام حي على الطهور المبارك. الطهور بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به. وقد كان طلب هل أحد عندكم من الماء فضلة من ماء، فأتي بشيء يسير من ماء، فقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. وهذا هو موضوع هذا المجلس، البركة من الله. ثم وضع عليه الصلاة والسلام يده في ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فشرب من شرب، وتوضأ من توضأ، واستقى من استقى من ذلك الماء، بركة عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والبركة من الله. قال ابن مسعود وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. طيب، إذن البركة من الله. البركة في اللغة تدل على الثبوت واللزوم، وتدل أيضا على النماء والزيادة. فمما يستدل بها على الثبوت واللزوم قولهم بارك البعير إذا قعد في مكانه فلزم ذلك المكان. ومما يستدل به على النماء والزيادة بركة الماء، وهي حفرة تحفر حتى يأتي الماء ويتجمع فيها فإنه يكون كثيرا مباركا. هذا ما أخذها اللغوي. ومعناها في الشرع البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء ولزومه ونماؤه هذا من البركة. فالبركة خير إلهي من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند أحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والبركة من الله. قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الله بارك فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله هو الذي بارك حول المسجد الأقصى، أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في أي يوم كان الإسراء والمعراج؟ هل ثبت أنه كان في 27؟ لم يثبت، بل لم يثبت بدليل صحيح أنه كان في رجب أصلا، لكنه قول كثير من أهل السيرة أو أكثر أهل السيرة، ولم يثبت في أي يوم كان. ولو ثبت فهل يشرع أن يتخذ ذلك اليوم الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، هل يشرع أن يتخذ ذلك اليوم عيدا ومحفلا ومجمعا للناس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذي أسرى الله عز وجل به لم يفعل ذلك، ولأن أحب الناس لمن أسرى الله به وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء والصحابة لم يفعلوا ذلك. لو كان خيرا لسبقونا إليه. أفيكون عندنا من المحبة ومن التعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فات الصحابة وما لم يفعله الصحابة؟ كلا والله، ما نحن إلا في أواخر الزمان، الله أعلم بحالنا وبضعفنا ونقصنا في العلم والعمل وفي التقوى وفي غير ذلك، ولكن نسلي أنفسنا أننا نحب الله ونحب رسوله عليه الصلاة والسلام ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحب شخصا اتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلو كان المحب صادقا لاتبع، أما أن يترك الاتباع ويأتي بالابتداع فإن هذا فعله يخالف ما يقوله ويدعيه. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام نعم والبركة من الله، البركة قلنا ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فالخير هو من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى. وجعلني مباركا، جعلني مباركا، من الذي جعله؟ الله جعل عيسى مباركا أينما كان، جعله مباركا. فإذا هذه البركة. وهناك شيء اسمه التبرك، والتبرك معناه طلب البركة من شيء جعل الله عز وجل فيه البركة. التبرك طلب حصول البركة من شيء جعل الله عز وجل فيه البركة. وهذا التبرك ينقسم إلى قسمين: إلى تبرك ممنوع وإلى تبرك مشروع. لأن التبرك إنما يكون على وفق ما شرعه الله عز وجل، لا يكون ذلك راجعا إلى أهواء الناس وآرائهم، فإن الأمر بالاتباع، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فمن أنواع التبرك المشروع التبرك بما ذكر الله عز وجل في القرآن أنه مبارك، كالقرآن فإن الله عز وجل جعله مباركا، فما هو ما هي الوسيلة الصحيحة للتبرك بالقرآن؟ التبرك بالقرآن بقراءته، بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، بتدبره وتأمله، بامتثال ما أمر الله عز وجل فيه به في القرآن، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، بالاستشفاء به، بالرقية الشرعية بضوابطها الصحيحة، بالاحتكام إليه. هذا من بركة القرآن. فإذا التبرك بالقرآن يكون في هذه المراتب الخمسة: في تلاوته، في العمل به، في تدبره، في الاستشفاء به، في التحاكم إليه. أنواع خمسة ذكرها ابن القيم رحمه الله. ومما جعله الله عز وجل مباركا الزيتون، الزيتون كما أخبر الله عز وجل في الزيتون أنها شجرة مباركة، فهل يتبرك بالزيتون بأن تؤخذ شجرها ويتمسح بها، أو تؤخذ شجرها كذلك أيضا ويستشفى بها عن طريق التمسح، أم يتبرك بالأكل منها وبالادهان بها ونحو ذلك مما جعل الله عز وجل فيها من المنافع؟ الجواب الثاني. ومما جعله الله عز وجل مباركا المساجد، وبركتها بذكر الله فيها على الوجه المشروع، بإقامة الصلاة فيها وعمارتها، وليس تبركها بلمسها أو بالتمسح بجدرانها أو كذلك أيضا بتقبيل الجدران، بل أعظم من ذلك، أعظم مسجد على وجه الأرض هو المسجد الحرام، جعله الله عز وجل مباركا، ومع ذلك لم يأذن الشرع في أن يتمسح بشيء من ذلك المسجد إلا ما جاء من تقبيل الحجر الأسود أو استلامه، أو استلام الركن اليماني. فهذا جعله الله عز وجل شرعا، وما عداه ليس بشرع. فمن تمسح بجدران البيت حيثما وجدها فإنه قد أحدث في دين الله، ومن استلم الركنين الشاميين، لأن أركان الكعبة أربعة: ركنان يمانيان وهما الركن اليماني والحجر الأسود، وركنان شاميان وهما الركنان المقابلان. وكان معاوية رضي الله عنه إذا طاف يستلم الأربعة الأركان، فقال له ابن عباس في ذلك، فقال: ليس من البيت شيء متروك، متروك أين استلم الأربعة؟ فقال ابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. جاء من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبينا لمعاوية رضي الله عنه أنه لا يستلم إلا الركنان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، بل عمر رضي الله عنه يقول في الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا؟ لأنهم قد تغلغل التوحيد في قلوبهم وتمكن في قلوبهم، كانوا يحسنون الظن في كل حجر وشجر ومدر، بل كان أحدهم يصنع صنمه من تمر ثم إذا جاع أكله، وكانوا يعبدون ما وجدوه حسنا من الأحجار أو الأشجار، فكانوا في شرك وجاهلية عظيمة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام والتوحيد وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضر والنفع من عند الله سبحانه، وأنه لا يضر أحد من دون الله سبحانه جل وعز، بل قال الله عز وجل لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بغيره؟ فلأجل ذلك قال عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. والناس اليوم يتمسحون بالجدران، ويتمسحون بالأركان، ويتمسحون بالمساجد، يتمسحون بالقباب، وربما أحدهم إذا وجد حجرا جيدا أخذه وأدخله إلى بيته وظل يتمسح به، أو يعلقه في سقف البيت، وهذا كله من التماس البركة من غير ما أذن الله عز وجل فيه. وأذكر لذلك قصة: كانت هناك في قريتنا امرأة عجوز، كنا ندخل عليها لأنها جدتنا. فدخلت مرة قبل سنين، وهي قد توفيت رحمها الله، دخلت مرة فوجدت حجرا معلقا في سقف البيت معلقا بخيط، فقلت: يا جدة ما هذا؟ قالت: يا بني الذر في البيت كثير، الذر في البيت كثير، ما خلى لحالي. طيب، فوجدت حجرا منجورا، حجر منجور من الوسط، فأخذت وربطت هذا الحجر علقته في القصاع في الخشب. قلت لها: يا جدة ما يجوز أن تعتقدي في هذا أنه سيذهب عنك الذر، هذا اعتقاد لا يجوز، هذا خالف للشريعة، هذا شرك ما يصلح. فأخذت ذلك الحجر ورميت به إلى وراء البيت، ثم أخبرت أنها خرجت تطوف تبحث عن الحجر حقها بعد أن رميت به. ثم رجعت مرة أخرى فقلت لها مرة أخرى هكذا، فتذاكرنا فرأت ذرا في الأرض، قالت: انظر، بعد ما رميت بالحجر انظر الذر كيف رجع. الذر رجع بعد ما رميت بالحجر. طيب، فهذا الآن الاعتقاد في حجر أو في شجر، هذه غرسها في الناس غرس لاعتقاد باطل. يقول عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر، وهو الحجر الأسود الذي أمرنا بتقبيله لمن استطاع، حث على ذلك، استحب ذلك، ومن لم يستطع يلمسه. نعم، ومع ذلك قال: لا، حجر لا تضر ولا تنفع. قد تمكن التوحيد من قلوبهم بعد أن كانوا يتلمسون الأحجار في الوديان وفي الأماكن. فإذا البركة من عند الله سبحانه وتعالى، والبركة في كل شخص بحسبه، تتخذ البركة على ما جاءت بها الأدلة والشريعة. فالبركة في النبي عليه الصلاة والسلام، البركة في دعوته، البركة في هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها، البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر الناس يتبرك بجسده، بثيابه، ببصاقه، بعرقه، يتبرك بذلك، لأن الأدلة جاءت بذلك، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبركون بما انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشعر إذا حلق شعره قسم وفرق بين أصحابه: من هذا؟ هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فلم يكونوا يتبركون بأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكونوا يتبركون ببصاق أبي بكر ولا بعرقه ولا بشعره ولا بثيابه ولا بأشياء من عمر ولا من عثمان ولا من علي، وهؤلاء هم خيرة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مما عدا الأنبياء والرسل. فلم يكونوا يتبركون بشيء من ذواتهم ولا من منفصل عنهم ولا من ثيابهم، إنما كان يتبرك بأشياء متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فليجري هذا البركة بالولي إنما تكون إذا كان الولي صالحا، فالبركة التي جعلها الله فيه هي بركة العمل، هي بركة الانتفاع. فالعالم فيه بركة، المسلم ككل فيه بركة. قال عليه الصلاة والسلام: شجرة مثلها كمثل المؤمن كمثل المسلم، أنبئوني ما هي؟ قالوا: فطاف الناس في شجر البوادي فقال: هي النخلة، شجرة مباركة. فالمسلم مبارك، والمسلم بركته. ونعم، البركة التي في المسلم هي في عمله وفي اتباعه وفي إيمانه وفي توحيده وفي تصديقه وفي هذه الأشياء التي يجعل الله عز وجل فيها بركة عليه وعلى غيره. العالم من أين جاءت البركة له؟ بركته في نشر العلم، في كثرة طلابه، في كثرة مؤلفاته وانتفاع الناس بها. فإن البركة كما سمعت ثبوت الخير الإلهي في الشيء ونماؤه وازدياده. فإذا هذه هي بركة المسلم، هذه بركة الرجل الصالح، ليست بركته في ثيابه ولا في شعره ولا في بصاقه ولا في عرقه ولا في كذلك أشياء تنفصل عنه، فإنما بركته في هذه الأمور التي سمعتها. نعم، فمن تمسح بشخص يطلب بركته من ذاته فقد أحدث في دين الله. إنما كان الناس يلتمسون البركة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يلتمسونها من أولياء الزمان في ذلك الوقت وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يعلم الناس هذا وأن يتفطنوا له، ولا بد كذلك أيضا أن تعرف أن بركة كل شيء تكون بحسبه، أن بركة كل شيء تكون بحسبه، وليس ذلك راجعا إلى أهواء الناس وعقولهم واستحساناتهم، وإنما هو بما دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إخواني في الله، البركة من الله، والبركة تطلب كما أمر الله من حيث أمر الله سبحانه وتعالى. فمن طلبها من ذلك الموضع جعل الله له فيها نصيبا، ومن طلبها من غيره فإنه يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. فهذا موضوع مهم، وهذا تذكير للمسلمين بهذا الأمر العظيم. فالبركة من المعلم أو من الشيخ أو من المدرس أو من العالم هي في الأخذ من علمه، هذه هي البركة التي هي فيه، تأخذ من علمه. والبركة كذلك من المسجد أو التالي لكتاب الله، أنك تنتفع بصوته وبتلاوته. نعم، يجعل الله لك فيها بركة، فيؤثر في استقامتك، يصلح حالك، ويصلح كذلك أيضا تتوب إلى الله من بعض ما ألممت به من الخطايا والمعاصي. هذا من بركة العالم، أو من بركة الداعي إلى الله، أو من بركة التالي للقرآن، أن يتأثر الناس به وأن ينتفعوا به، بركة عظيمة. فهذا موضوع مهم، وهذا تذكير لنا وللمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا وإياكم السداد والصواب في القول والعمل، ونعوذ بالله من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تقبل بقلوب العباد على كتابك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والحمد لله.